بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أنه في مسألة اجتماع أغسال متعددة على المكلف، فنسأل من ناحية النية ماذا عليه أن ينوي. ذكرنا هناك فروض ثلاثة في المسألة. الفرض الأول أنه ينوي نية واحدة للجميع بأن يكون عنوان النية هكذا: إني أغتسل، مثلا بناء على التلفظ، لرفع الحدث. هذا خلاص، هذه النية الواحدة تعم الجميع، ولا حاجة إلى أغسال متعددة بعدد أسبابها، لا حاجة إلى التعداد في النية، ولا حاجة إلى تعداد في أسباب الغسل خارجا، يكفي غسل واحد بنية واحدة. قلنا هذا الفرض لو عرض على مقتضى القواعد لكانت القاعدة تقتضي عدم التداخل، فإن لكل سبب مسبب خاص به. يعني إذا أجنبت فاغتسل، مسست ميت فاغتسل، وهكذا إذا حاضت فعليها. إذا اجتمعت أسباب متعددة، القاعدة تقول عدم التداخل في المسببات، لأن لكل سبب حينما يحدث مسبب خاص به. هاي مقتضى القاعدة، إلا أننا نرفع اليد بطبيعة الحال عن مقتضى القاعدة على أساس النصوص. وجدنا نصا متكاملا يجمع كل الأغسال، أغلب الأغسال التي تجتمع على المكلف، ويسأل زرارة رضوان الله عليه، أو هو زرارة أكيد سأل الإمام عن هذه القضية، الإمام أجابه بجواب: تكتفي بغسل واحد إذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزاءها غسل واحد. خلاص، بعد هذه رواية شاملة. وقلنا هذه الرواية تقريبا واردة بخمس طرق، مع الأسف الأربع طرق ضعيفة، فقط طريق واحد صحيح اللي هو ذكر الشيخ في المتن. هذا الطريق الواحد الصحيح يبتلي بمشكلة طفيفة، من ناحية إن زرارة لم يصرح باسم المسؤول، فمن المحتمل أنه سأل غير الإمام، فيعبر عن الرواية أنها مضمرة، إلا أن الإضمار لا يضر كما ألمحنا سابقا، إما من جهة أن زرارة لا يترقب في حقه أن يسأل غير الإمام، أو البيان العام الذي أشرنا إليه من حجية مطلق المضمرات. هذا الفرض الأول كررناه على السريع. اليوم نتكلم في الفرض الثاني: لو نوى من هذه الأغسال غسل الجنابة فقط ولم ينوي بقية الأغسال ولم يقصدها أساسا، هل يحصل الإجزاء أم يحصل إذا نوى بقية الأغسال؟ لاحظ كيف؟ يعني تارة إنه الإنسان تغيب عن ذهنه بقية الأسباب، فقط ملتفت إلى غسل الجنابة، فلو نوى الغسل يصح عن البقية مطلقا أم بشرط أن يقصد البقية أيضا في نيته؟ يعني غسل لكذا، غسل لكذا، غسل لكذا. هاي الفرضية الثانية اللي يريد نعالجها. الشيخ شنو أجاب؟ قال: وأما إجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره. يعني شنو قصد غسل الجنابة عن غيره؟ فللصحيحة المذكورة. شنو نفهم من يمها هاي العبارة؟ عبارة الشيخ، عبارة الشيخ شنو نفهم من يمها؟ لا يعني هل تحتاج بقية الأخسار إلى قصد مع قصد الجنابة، أم حتى لو وقعت هذه الأخسار مع الغفلة ما دام قد قصد غسل الجنابة يكفي؟ يفهم من يمها أنه إذا التفت إلى غسل الجنابة، ماذا هي العبارة؟ أعتقد هنا ما مغيرها الشيخ، يكفي هذا الالتفات إلى غسل الجنابة عن بقية الأخسار. زين، لو قصده عن غيره جيد. الآن يعني قبل قضية ما يمكن الآن نتجاوز هاي العبارة، شلون الشيخ شلون طلعها؟ يعني لا تحتاج بقية الأغسال إلى قصد، يكفي القصد عن غسل الجنابة. ويبدو أنه حتى فتوى السيد الخوي عليها هذا، وأعتقد أنه إذا واحد طلع للإنسان لا بد عنده قصد لبقية الأغسال. من إذا واحد يطلع للمنهاج أظن هيك أنه بقية الأغسال لو اجتمعت مع غسل الجنابة قد لا يكفي قصد غسل الجنابة، لا بد أن تقصد بقية الأغسال أيضا. أظن هيك لو حيطلع لنا إياها. على أي حال، الآن إحنا إذا نريد نتكلم عن هذه الجزئية بهذه الفرضية اللي راح أكررها، لو قصد غسل الجنابة قطعا غسل الجنابة يقع صحيحا. الكلام بقية الأغسال هل تحتاج إلى قصد؟ يتصح حتى لو غفل عنها ولم يقصدها. الآن نرجع للرواية ونشوف شنو اللي نستفيد من يمها. تطين لابد من قصد للبقية أم لا حتى لو وقعت مع الغفلة؟ خلنا نرجع للرواية. يعني بقية الأغسال موقوعة للقصد. هسه موقوعة للقصد ما موقوعة للقصد مو مهم للفتوى اليوم، أخرجها هسه. قد أقرأ العبارة من جديد، يبدو أنه حتى لو غفل عنها أنا أريد أحقق هذه المسألة، أريد أشوف شنو ما يحتاج قصد. قصد قصد لبقية الأغسال ما يحتاج،
ما ذكر التفاصيل.
زين، خلينا نشوف هذا الرواية. إذا اغتسلت بعد طلوعك الفجر، جيد، أجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة. للنهاية الأفضل شنو؟ جمعة أحسن، لأن ما عندنا وارد غسل الحجامة، جمعة لعله في بعض النسخ الجمعة وعرفه وبقية الأمور. وبأول شيء لابد نحدد هذه القضية. يلا عدنا نقرأ الرواية من جديد. يقول السيد الخوئي رضوان الله، وهكذا المصنف يقول: القدر المتيقن من الرواية إن السائل كان جنبا، إن غسل الجنابة كانت هي المتيقن من هذه الأغسال. كيف هو القدر المتيقن؟ لأن السائل، لأنه لو لم يكن جنبان لما معنى أن يقول له الإمام أجزاك غسلك ذلك للجنابة، إذ لو لم يكن جنبان هو لا معنى للتعبير ذاك الغسل يجزي للجنابة. هل هناك معنى؟ فهذا معناه أنه جنب، والإمام قال له إذا اجتمعت أغسال عليك بالإضافة للجنابة فيكفي غسل واحد. إذن القدر المتيقن من الصحيحة المذكورة أنها تتحدث عن الجنب، ومن باب الكلام يجر الكلام الإمام أضاف بقية الأغسال. فإذا عرفنا ذلك، سؤال هنا، هاي الحرف للجنابة الجار والمجرور للجنابة متعلقة بأي شيء؟ احتمال متعلقة بالغسل. أجزاك غسلك ذلك للجنابة. بعد أجزاك غسلك ذلك للحجامة. بعد للغسل. أجزاك غسل ذلك لعرفة والنحر. هذا شنو معناها؟ يعني إذا تريد تغتسل للجنابة، للجنابة، وهذا الجار والمجرور قيد للغسل، يعني عليك أن تقصد الجنابة، غسل الجنابة، وتقصد بقية الأغسال من دون قصد لبقية الأغسال لا تقع صحيحة. هو الإمام بناء على أنه رجوع الجار والمجرور للغسل. غسلك للجنابة وغسلك للزيارة، هاي الأغسال البقية أو بالذبح وهكذا، هذا هو مجزي. فإذا قصدت الجنابة وقصدت بقية الأغسال هذا مجزي، هذا احتمال، احتمال رجوع الجار والمجرور للإجزاء. إذا غسلت للجنابة أجزاك للجنابة ولغيرها، يعني شنو معناها؟ يعني يكفي إذا غسلت الجنابة وقصدتها يكفي ذلك عن بقية الأغسال وإن لم تقصدها في الأثناء. جيد؟ وين راجع الجار والمجرور؟ راجع للفعل أجزاك، أم راجع لهذا الموضوع أجزاك غسلك؟ السيد الخوئي يستظهر يقول إنه راجع للفعل، يقول راجع للفعل هذا. فإذا راجع للفعل المفترض شي يصير؟ إذا راجع للفعل يعني يكفي إذا قصدت الجنابة اليوم الفتوى عليها، قصدت للجنابة هذا مجزي وإن لم تقصد بقية الأغسال. يقول الظاهر إن الجار والمجرور متعلق بالفعل بالإجزاء. ثم ما أدري يعزز هذا الظاهر بهاي العبارة، يقول نظير حينما يقال لشخص اكرم كل علماء، كل العلماء في بلدك، يقول هاي في بلدك قيد علما للإكرام قيد للعلماء، طبعا هي بحسب الظاهر تدون للفعل المفروض، يقول هي الظاهر راجع للفعل. هذا شنو معناه؟ يعني معناه يكون الإكرام لما؟ لعلماء البلد مالتك. وإذا رجعناه في بلد للعلماء يعني معناه أي عالم يشوفه بالطريق التكرمه حتى وإن لم يكن من علماء بلدك. فالظاهر يقول رجوع الجار والمجرور لمن؟ فإذا رجعناه صدق واستظهرنا راجع للفعل وهذا هو الظاهر، فخلاص بعد إذا قصدت الجنابة فقد أجزاك عن غيرها عن بقية الأغسال. هاي الفرضية الثانية. عندنا الفرضية الثالثة والأخيرة، لا يقصد مثلا غسل الحيض من بقية الأغسال تقصد، أو غسل مس الميت عن بقية الأغسال، هل تجزي عن بقية الأغسال ولو للجنابة أم لا؟ زين المصنف يقول إحنا ويا الرواية باعتبار الرواية القدر المتيقن منها الجنابة، فالمفترض عليك أن تقصد للجنابة وبقية الأغسال تقع تبعا، أما تفعل العكس هذا غير القدر المتيقن. إلا أنه يقول صحيح ذلك، إلا أن الإمام يقول ذكر في ذيل الرواية بمنزلة قانون كلي، القانون الكلي ها، فإذا اجتمعت عليك حقوق الله، شنو إذا اجتمعت عليك؟ أجزاك غسل واحد بعد واحد، هذا الواحد مو إلا تعينه جنابة، حتى لو تعين أي واحد فهو يجزي عن بقية الحقوق. فبلحاظ القدر المتيقن هذه الفرضية الثالثة تواجه مشكلة، من يقصد غير الجنابة كيف يجزي عن الجنابة؟ لكن بلحاظ القانون اللي ذكره الإمام في ذيل الرواية انه كافي غسل واحد عن الحقوق المجتمعه عن البقيه، سواء كان هذا الواحد جنابه او كان غير جنابه. هذه فروض ثلاثه تعرض لها المصنف. واما اجزاء غسل الجنابه هذا الفرض الثاني، لو قصده عن غيره، يعني لو قصد الجنابه عن غير الجنابه، غير الجنابه اللي موجوده بالروايه، يعني حتى لو قصد الجنابه عن غيره، يعني يكفي قصد الجنابه لك، فللصحيحه المذكوره ايضا، لانه منه، لانه غسل الجنابه هو المتيقن. شلون قلنا المتيقن؟ نفس الامام قال له انت اجزاك ذاك للجنابه، اما اذا لم يكن مجنب ما له معنى يقول اجزاك ذاك للجنابه. ها المفروض عبارة متيقن بها تسامح. إيه جيد. القدر المتيقن عادة يؤتى بالأدلة اللبية. عندنا إجماع يقول المتيقن من يم ذلك، سيرة المتيقن من السيرة ذلك. إذا تواجه أدلة لفظية لا تعبر إنها متيقن، عبر عن الأدلة اللفظية بأنه المنصرف الظاهر الواضح منها ذلك. لأن المتيقن كتعبير علمي اليوم يأتي في الأدلة اللي بها فعل صامتة. صحيح، ولكن يعني بس التعبير أجزاك ذاك للجنابة ما يجي التعبير إذا مو جنب، بس مثلا من يقول له عرف نحر ذبعي ممكن يقول له، يعني أنت إذا رحت العرفة أجزاك غسل، أما إذا أنا مو مجنب يقول أجزاك ذاك للجنابة شلون؟ لا أقول التعبير إذا لم يكن مجنبين شلون يجي التعبير أجزاك ذاك للجنابة؟ اي ولا يعني لم يكن مجنبا؟ اي بس التعبير ذاك ذاك للجنابه شلون ظاهر من يمه؟
يعني اللغه العربيه ما نقدر نبتدي بالوضع بالاستعداد كذا ما نجيب الكلام،
يعني اي
يعني اسرته يكون غسل ذلك، ما يصير نقول الجنابه والحجامه وكذا، لابد نقول للجنابه وللحجامه وللكذا، فتكون يعني عباره
افضل يعني
فتكون بيانيه بعد، يعني ما مو خصوص الغسل ذلك بعدين، وقبل
الأخير
فإذا اجتمعت عليك حقوق متعددة فتكون على
مدى الرواية
كلها
ناظر
على أن
غسل
واحد ناظر.
أي هاي إذا يعني حكمنا هاي الألفاظ اللي عندنا يعني الدقة النحوية بس، ولكن كتعبير عرفي اليوم بالتعابير العرفية من يقول الإمام هذا الغسل اللي راح يسوي يجزيك للجنابة، يعني ظاهر من يمها شنو الظاهر؟
إنه مجنب
وهذا الغسل يجزي عن الجنابة. نجي نفترض انه لا، يعني بعيده انه قضيه علميه تصير، قضيه علميه وما بها يعني اي قدر صحيح قدر متيقن، لم يكن جنب يعني بعيده، حملها على انه قضيه علميه، يعني مجرد تعداد مصادر، مجرد فرضيه يعني. بلي الدليل على ذلك، العفو، الدليل انه تكرار السؤال، ثم قال، ثم بعدين قال والمرأة، يعني اكو فد شيء واقع بالخارج وقاعد يسال عنه زراره. فان كان ان لم يكن مفترض الذبح والنهر باعتبار لا عرف اليوم هو يسال الامام خارج عرفه ولا زياره من وجه الوجه لا عنده حلق، هذا السؤال بالمدينه، فالقدر المتيقن من هاي الامور اللي واقعه لا اقل هو كان مجنب. لا هذا بعد قانون كلي، بس اقول يعني اخوه عرف نحر حلق ذبح زياره هاي كلها ما تتصور انه زراره قاعد يبتلي بها، يعني لا اقل هذا سؤال بالمدينه كان لا عرف لا نحر ما موجودات، بس افتراض كونه مجنب وسال عن الجنابه اي ممكن هذا، يعني ظاهر من الروايه انه مجنب وسال الامام، الامام بدا يفصل له بقيه الاقسام. زين يقول فلصحيح المذكورة أيضا لأنه المتيقن. قلنا هم التعبير بالمتيقن من الأدلة اللفظية مو سليم، المفروض يعبر كما هو الظاهر كما هو المنصرف مثلا، أما متيقن لا. زين، بس هاي العبارة هم ما تطي ما تشفي الغليل، يعني غسل الجنابة هو المتيقن، بس كون ضمنها هاي الضميمة وبناء على رجوع الجار والمجرور على من رجع للفعل حتى تضم القضية. بل قد يستفاد، هاي الفرضية الثالثة، في الفرضية الثالثة اللي هو يقصد غير الجنابة هل يجزي عن بقية الأغسال؟ يقول بل قد يستفاد منها من الصحيحة إجزاء أي غسل ولو لم يكن جنابة قصد عن غيره. ولكن شنو قلنا؟ هاي بمقتضى القانون الكلي اللي وضع الإمام في ذيل الرواية، بل قد يستفاد منها ذلك. زين، خب مو نترقب من الشيخ حتى هاي يقول والدليل عليها، لأنه بعد يحرق الأستاذ نهائيا، بعد لابد يحتفظ له بشيء، يعني أكو أمور غامضة يكون يحتفظ بها. زين، المسألة السابعة وهي ابتلائية، لو أحدث المجنب في أثناء غسله فما هو الموقف أزاء هذا الغسل؟ أقوال في المسألة ثلاثة عندنا. القول الأول ما تبناه السيد الخوي رضوان الله عليه، وهو للشيخ الصدوق طبعا، يقول إن الغسل في الأثناء يوجب بطلانه وعليه الإعادة من رأس. هذا القول الأول اللي معروف للسيد الخوي، اللي كثير من الناس ما كانت منتبهة إليه، إن الغسلة إن الحدث في أثناء غسل الجنابة يؤدي إلى فساد الغسل من رأسه. هذا القول الأول، خلنا بلا أركز عليه القول الأول. يعني أكو أقوال ثانية إنه لا، غسلة صحيح بس يضم الوضوء، وعندنا قول ثالث غسلة صحيح بلا حاجة إلى ضم الوضوء. تعالوا ركزوا على القول الأول بلا رجعنا. السيد الخوي استعان لإثباته بهذه النقاط الثلاثة، إذا أريد نحلله حتى يصير نهضمه نقدر نهضمه، يعني أنت المطلب تحاول تفصله حتى تعرف بالضبط وين سيد الخوي استعان بيا نقطة ركز عليها حتى يصير ردك عليها هم ممكن. النقطة الأولى لبيان هذا القول، يقول إن القرآن الكريم قسم المحدث إلى قسمين، محدث بالأصغر وطاء وظيفة الوضوء، ومحدث بالأكبر وطاء وظيفة الغسل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وفإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن إن الذي يريد أن يصلي القائم للصلاة إن كان بالأصغر فله وظيفة معينة، وإن كان بالأكبر فله وظيفة أخرى. هاي واضحة، النقطة رقم واحد، هاي مو شغلنا بها. النقطة رقم اثنين، إن الذي يحدث في أثناء غسله، في الأثناء يحدث، هو لا زال جنب، بدليل لا يجوز له أن يمس كتابة المصحف. كل محرمات الجنب هي باقية عليه. هاي نقطة رقم اثنين. النقطة رقم ثلاثة هي هنا المفصلية، هذا إذا كان محدثان، لا إذا كان جنوبان كما في النقطة الثانية بدليل أنه لا يمس المصحف. إذا كان جنوبان، سؤال هنا يأتيه خطاب اغسل وجوهكم وأيديكم، يأتيه خطاب فطهروا يولا فطهروا. بعد ركز لي، وما معنى فطهروا؟ هو اتمام الغسل يو تتميمه، هو الاتيان بالغسل من جديد، تمام الغسل يو اتمامه، تمام الغسل مو إتمامه. الظاهر كل خطاب يصدر من المولى إلى عبيده وظاهر الخطاب شنو؟ إحداث الغسل لا إكماله. فإذا أحداثه يعني عاد من جديد. زين؟ وين إحنا وصلنا؟ قلنا النقطة الثالثة هذا جنب فيأتيه خطاب فطهره، ما يأتيه خطاب شنو؟ توضأ. وظاهر الخطاب حينما يصدر هو إيجاد الغسل بتمامه لا إيجاد الغسل عن طريق إتمامه، وظاهر كل خطاب ذلك. فعليك إذن شنو؟ يأتي بالغسل من جديد. وين النقطة الرئيسية؟ إن ظاهر كل خطاب هي ترى هنا المفصل. ظاهر كل خطاب يصدر هو ماذا؟ التمام للإتمام، إيجاد الغسل من جديد لا إكماله. هذه فيها مغالطة، وذلك هذه إن هذا الظهور إنما يكون في الذي يريد أن يغتسل الآن، للذي مارس الغسل في الأثناء. الذي في الأثناء حينما يقال له فطهروا، لا نسلم إن الظهور لمن يغتسل في الأثناء فطهروا إيجاد ماذا؟ يعني إيجاد الغسل من جديد. إنما هذا الظهور نسلم به لمن لم يغتسل بعد، أما لمن كان في نصف الغسل فطهروا. خطاب شنو فطهروا؟ إتمام الغسل لا إيجاد من جديد. ظهور كون إيجاد من جديد هذا الظهور غير واضح. عندي قرينة هم قرينة موجودة، إذ لو كان خطاب فطهروا ولو ورد في الأثناء عبارة عن إيجاد من جديد، هذا كان عبارة عن إيجاد من جديد حتى لو لم يحدث بالأثناء. حتى لو ما عنده حدث بالأثناء هم كل شيء يقول له إجا خطاف الطهر عنده، ما في خصوصية يصير بعد، سواء كان محدث بالأثناء أو لم يكن محدث بالأثناء. هذا الخطاب إذا كان الظاهر منه هو إحداث غسل من جديد لا إتمامه، بعد أي هذا الخطاب أي واحد في الأثناء يجي هذا الخطاب يلا عيد من جديد عيد من جديد. فإذا هذا الظهور إنما نسلم به لمن يريد أن يغتسل، أما لمن يمارس في الأثناء لا نسلم هذا الظهور المذكور. لذلك أغلب تلامذة السيد الخوئي ما وافقوا على هذا القول، فقالوا عليه أن يتم غسله. هسه بعد أكو خلاف بيناتهم، يتوضى وما يتوضى. وأما القول بوجوب إعادته هذا القول الأول، لو أحدث في أثنائه فاستدل له الشيخ شنو فاستدل له؟ يعني من البداية ما عاجبه فاستدل له، يعني بتضعيف بقوله تعالى. قلنا ثلاث نقاط رتبها حتى تعرف وين المفصل بالضبط، وين القضية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإن كنتم جنبا فاطهروا. بعدنا بالنقطة الأولى قاعد نحكي، حيث دل على أن المحدث القائم إلى الصلاة على قسمين، إما جنب وظيفته الغسل أو غير وظيفته الوضوء. هاي نقطة رقم واحد، هاي واضحة. النقطة الثانية، وحيث إن المحدث بالأصغري أثناء الغسل، هو محدث أو غير محدث، أثناء الغسل هو جنب. ترى حتى لو مو محدث بالأصغر بالمناسبة، هو أثناء الغسل جنب أو لا؟
قبل الإثمان
جنب، أحدث بالأصغر أو لا؟ من دخل هذا؟ إن المحدث بالأصغر أثناء الغسل يصدق عليه إنه محدث قام إلى الصلاة، وبالدليل ما يجوز يمس كتابة المصحف. هاي النقطة رقم اثنين. النقطة الثالثة، هاي والمفروض إنه جنوب لعدم إتمامه الغسل فوظيفته. شنو وظيفته هذا فالطهر؟ شنو وظيفته فالطهر؟ فوظيفته الغسل أي مخاطب فالطهر. والخطاب المذكور ظاهر في إيجاد الغسل بتمامه لا إتمامه، فيلزم إعادة الغسل من الرأس. وين المفصل؟ هذا الظهور لا نسلم به في الأثناء، وإنما نسلم به قبل الغسل. أما في الأثناء لا نسلم بهذا الظهور، والدليل يكون كل واحد بعد يجي هذا الخطأ في الأثناء. وبضم قاعدة التفصيل بعد ما تفيد القاعدة شتري ما تفيد القاعدة التفصيل قاطع للشركين في احتمال وجوب ضم الوضوء. هذا بعد احتمال ضم الوضوء يعني من جديد، يعني أنه لا اغتسل، يعني قد واحد يقول لا خليه يغتسل ويضم للوضوء، يقول لا، أن وظيفة الجنوب بعد خلاص، وظيفة الجنوب الاغتسال، فلو عاد الاغتسال من جديد بعد هل هناك حاجة إلى ضم الوضوء؟ لا. وبضم قاعدة التفصيل قاطع للشركة اللي نبهنا عليها ينتفي احتمال وجوب ضم الوضوء إلى بعد الغسل. ثم إن الأقوال في المسألة الثلاثة وما تقدم أحدهما، والقول الثاني خلنا نقرأ عندنا مجال. القول الثاني إتمامه مع الوضوء يعني بشقه، أما إتمامه يقول فلأن مقتضى الأخبار البيانية التي سئل الإمام فيها عن غسل الجنابة بروايات عديدة لم تشر ولا رواية واحدة على أن المحدث في الأثناء عليه إعادة الغسل من جديد. فش نعبر عنها؟ هذا ظاهر إطلاق مقامها. فلإطلاق ما دل على بيان غسل الجنابة وكافة الألسنة اللي واردة ما بين الإمام ولو في موقف ولو في سؤال من الأسئلة أن المحدث في الأثناء وهي مسألة ابتلائية عليه إعادة الغسل من الرأس. هذا الشق الأول. خب الشق الآخر ليش عليه الوضوء؟ الوضوء ليش عليه؟ يقول اعذرنا كروايش قال في موثقة بكير إذا استيقنت إنك قد أحدثت فتوضأ، وأنا مستيقن إني قد أحدثت. هذا القول الثاني. القول الثالث يشترك ويا بهاي القضية إتمام الغسل يعني مو إعادة من جديد، بس ويا من يختلف ويا الحاجة إلى الوضوء بعد الغسل. الشيخ يقول هاي الرواية إذا استيقنت إنك أحدثت فتوضأ ومطلقها بمن مقيدة ليس قبل الجنابة ولا بعده وضوء كما في الرواية اللي قرأناها موثقة عمار. هذا الإطلاق اللي موجود في موثقة بكير تقيدها موثقة عمار لا قبل ولا بعد وضوء. هذا القول الثالث هو الأقرب. يقول والقول الثاني هو إتمام الغسل مع الوضوء، أما إتمامه فلسكوت الأخبار المبينة لكيفية الغسل عن اشتراط عدم الحدث في الأثناء. هذا قلنا إطلاق مقامه. خب وضوء ليش لعب؟ فلإطلاق ما دل على أن الحدث موجب للوضوء كما في موثقة بكير قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ. أما القول الثالث وهو إتمام الغسل لما تقدم من عدم الحاجة إلى الوضوء. والقول الثالث هو إتمام الغسل لما تقدم، العفو هاي كنت تأخذ نفس. القول الثالث هو إتمام الغسل لما تقدم، أخذ نفس جريت مع عدم الحاجة إلى الوضوء. لازم نخليهم فارزة، نخليهم فارزة اي لازم
فارزة بعدها عدم الحاجة إلى الوضوء،
الوضوء بعد الوضوء
لما تقدم. زين لازم لما تقدم فارزة مع عدم الحاجة، يعني هذا هو نقطة الفرق عن القول الثاني إلى الوضوء. لماذا؟ لأن إطلاق ما دل على وجوب الوضوء عند الحدث هذا الإطلاق مقيد بموثقة عمار المتقدمة الدالة على أن غسل الجنابة ليس بعد ولا قبل وضوء. والحمد لله رب العالمين. زين أخذنا أخوان.